القول الثاني جمهور العلماء وجمهور الصحابة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه، هذا الذي عليه الجماهير وهو الصواب كما سيأتي، والأدلة في هذا كثيرة، من أصرحها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أراه، أي المعنى أن النور حجاب يمنعني من رؤيته، رواه الإمام مسلم في صحيح وهو صريح. هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، يعني كيف أستطيع رؤيته والنور حجاب يمنعني من رؤيته، نور أن أراه، وفي لفظ رأيت نورا. واستدل أيضا بحديث بحديث أبي موسى الأشعري أيضا عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي لفظه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فقوله من خلقه هذا عام، لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه من خلقه، ومحمد من خلقه عليه الصلاة والسلام يشمل هذا، لو كشف الحجاب لاحترق الخلق كلهم ومنهم محمد عليه الصلاة والسلام. هذا صريح، لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأما ما وبقوله تعالى أيضا وما كان لبشر وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، قل أو من وراء حجاب، ما كان لبشر، ومحمد بشر، ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه، هذه أنواع الوحي ثلاث، ما كان لبشر أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب، ومحمد كلمه الله من وراء حجاب بدون واسطة هالكلام، لكن من وراء حجاب محجوب عن الرؤية عليه الصلاة. فلا يستطيع أحد أن يرى الله تعالى، ولأن الرؤية نعيم ادخرها الله لأهل الجنة، رؤية نعيم أعظم نعيم. وأما ما استدل به القائلون بأن النبي رأى ربه فليست صريحة، فليست واضحة، أما قوله أفتمارونه على ما يرى ولقد رأى نزلة أخرى، هذا رؤية جبريل، قرأ الآية سورة النجم علمه شديد القوى ذو مرة في استوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى على جبريل، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، جبريل رآه على الصورة التي خلق عليها مرتين، مرة في الأرض في بدء الوحي ومرة في السماء عند سورة المنتهى، هذا رؤية جبريل. ولأن الله تعالى قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، لنريه الآيات، ولو كان أراه نفسه لذكر ذلك، كان أعظم، فقال لنريه من آياتنا، ولم يقل ليراني أو لأريه نفسي، قال لنريه من آياتنا، ورؤية الله أعظم. وأما ما روي عن ابن عباس فإن روي عن ابن عباس أنه سئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم مطلق. وفي رواية ثانية أنه قال رآه بفؤاده، فالمطلق يحمل على المقيد، فقوله رآه يحمل على أنه رآه بفؤاده يعني بقلبه. وكذلك الإمام أحمد روي عنه أنه قال رآه، وروي عنه أنه قال رآه بفؤاده، فيحمل المطلق على المقيد طيب. ولم يقل ابن عباس أنه رآه بعين رأسه، وكذلك الإمام أحمد ما قال أنه رآه بعين رأسه، والروايات يفسر بعضها بعضا، فرواية رآه تفسرها رواية رآه بفؤاده، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون عليه الجماهير أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج بعين رأسه وإنما رآه بفؤاده. ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنه سألها مسروق هل رأى تابعي هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قص شعري مما قلت، لقد قص شعري مما قلت. من حدثك؟ ثم قالت: من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وفي لفظ أن قالت: فقد أعظم على الله الفرية. وهذا هو الذي عليه المحققون وقره المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من المحققين، وقالوا إن الجمع بين النصوص هكذا: النصوص والآثار الواردة عن السلف بعضها رآه، في بعضها أنه رآه، وفي بعضها أنه لم يره، فيجمع بينهما بأن النصوص التي فيها أنه رآه تحمل على رؤيته بقلبه، والنصوص التي فيها أنه ليس لم يره تحمل على أنه لم يره بعين رأسه، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. فالنصوص والآثار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه محمولة على رؤيته بفؤاده بقلبه، والنصوص التي فيها أنه لم يره محمولة على أنه لم يره بعين رأسه، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. كل نص فيه أن النبي رأى ربه فالمراد رآه بقلبه، وكل نص فيه أنه لم يره ربه أي لم يره بعين رأسه، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. وبعد هذا ننظر الآن في كلام المؤلف، قال: وأنه رأى ربه عز وجل كما قال عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. إذا المؤلف أثبت أنه رآه بعين رأسه، يعني أنه رأى ربه بعين رأسه، والدليل الذي رآه المؤلف نقول هذا ليس لا يدل على استدل به، لأن هذا في رؤية جبريل. اقرأ الآية في سورة النجم: ولقد رآه، يعني رأى النبي جبريل نزلة أخرى مرة ثانية، يعني رآه مرة في الأرض ومرة في السماء عند سدرة المنتهى. هذه رؤية جبريل، رؤية جبريل ليست رؤية الله. وبهذا لا يكون الآية فيها دليل لما ذهب إليه المؤلف من النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه. الدليل الثاني استدل بقول الإمام أحمد، قال الإمام أحمد فيما رويناه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل، نعم، فإنه مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة وعكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، نعم. لكن هذا مراد به رآه، يعني رآه بفؤاده، لأن هذا مطلق. والحديث على ظاهره وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نظر فيه حركة. هذا كلام الإمام أحمد، وهذا محمول على أنه على أن المراد بالرؤية الرؤية بالفؤاد بقلبه، وهي زيادة العلم. فما روي عن الإمام أحمد أنه رآه هذا مطلق يقيد بالرؤية، بالرواية الثانية أنه رآه بفؤاده، وكذلك ما روي عن ابن عباس أنه رآه يقيد بالرواية الثانية عن ابن عباس أنه رآه بفؤاده. والدليل الثالث من أدلة المؤلف، قال: وروى عكرمة عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل اصطفى إبراهيم بالخلة، واصطفى موسى بالكلام، واصطفى محمدا بالرؤية. هذا إن صح على ابن عباس فهو محمول قوله رآه، هذا مطلق يحمل على أنه رآه بفؤاده، وإن كان ظاهره أنه رآه بعين رأسه، فلو قيل إنه مراد رآه بعين رأسه يكون اجتهاد ابن عباس حسب ما ظهر له. قال: إن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، وصف موسى بالكلام، وصف محمدا بالرؤية، كل واحد له خصيصة. ومما يعني يدل على أن هذا ليس على إطلاقه، فإن الله اصطفى إبراهيم بالخلة، وكذلك محمد اصطفى الله بالخلة، فإبراهيم خليل الله ومحمد خليل الله، إذن إبراهيم شارك محمد في الخلة، واصطفى موسى بالكلام، وأيضا محمد شارك موسى في الكلام، فإن الله كلمه ليلة المعراج من وراء حجاب، واصطفى محمدا بالرؤية، هذا ليس بصحيح، يعني أنه رأى بعين رأسه. وإن يريد أنه رأى بعين قلبه وأنها خاصة فهذا صحيح. المقصود أن هذا ليس بدليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، لأن اصطفى إبراهيم بالخلة ليس خاصا به بل شاركه نبينا عليه الصلاة والسلام، واصطفى موسى بالكلام ليس خاصا به بل شاركه نبينا عليه الصلاة والسلام، واصطفى محمدا بالرؤية إن صح عن ابن عباس يحمل على الرؤية التي هي بالفؤاد. وروى عطاء عن ابن عباس قال: رأى محمد ربه مرتين، نعم رأى ربه يعني بفؤاده، ليس مرة بعين رأسه، لأن هذا مطلق يحمل على المقيد. واستدل أيضا وروى عن أحمد رحمه الله أنه قيل: بما تجيب عن قول عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا قد رأى ربه عز وجل يعني فقد كذب وفقد أعظم الله الفريه، قال: بقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي عز وجل. لهذا مثل ما سبق هذا، إما أن يحمل على الرؤية بالفؤاد، ولو حمل على الرؤية بعين رأس لو صح عنه يكون هذا رواية، والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أنه رآه بعينه، أنه رآه بفؤاده، لو صح يحمل أنه رواية. ولكن يمكن أن يحمل على أن المراد رآه بفؤاده، رأى ربي بفؤاده. وفي حديث شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرجعت إلى ربي وهو في مكانه. والحديث بطوله مخرج في الصحيحين. نعم، هذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وغيرهما. والمنكر لهذه اللفظة راد على الله ورسوله، لفظ فرجعت إلى ربي وهو في مكانه، لكن هل هذا فيه إثبات الرؤيا؟ فرجعت إلى ربي وهو في مكانه، أين إثبات الرؤيا؟ وهو في مكان ما فيه يعني دليل على الرؤية، ما فيه أنه رآه. وبهذا يتبين أن الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ذات المعراج بفؤاده ولم يره بعين رأسه، ألا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص وعليه المحققون من أهل العلم. والآثار الواردة في هذا ما ورد منها في إثبات الرؤية محمولة على رؤية الفؤاد، وما ورد منها بنفي الرؤية محمولة على الرؤية بعين رأسه. نعم.
ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا، كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله، خالصا من قبل نفسه. رواه البخاري. وروى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وحذيفة بن اليمان وأبو موسى عبد الله بن قيس وأبو هريرة وغيرهم.
نعم، هذا مبحث الشفاعة. والشفاعة في اللغة الوساطة، ومراد بها شرعا ضم الشفيع نفسه إلى المشفوع له، فيكون شفعا بعد أن كان وفرا. إذا جاءك إنسان يسأل إنسان قال يريد شيئا من شخص، ثم أنت ضممت صوتك إلى صوته شفعت له، فصرت أنت وهو اثنين بعد أن كان واحد، فكان هو يطلب الحاجة ثم شفعت له فضممت نفسك إليه فصرتما اثنين، والإثنان شفع. ضم الشفيع نفسه إلى غيره ليكون شفعا بعد أن كان وترا، بعد أن كان ليسأل واحد، فإذا شفعت له ضممت صوتك إلى صوته فصرتما اثنان، والاثنان شفع والواحد وتر. وقيل طلب الخير للغير، وقيل معنى الشفاعة طلب الخير للغير، وقيل معنى الشفاعة مساعدة للحاجة صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة، مساعدة للحاجة صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة. والشفاعة تكون يوم القيامة حينما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيه الناس ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله ليحاسبهم سبع العظمى، فالنبي صلى الله عليه وسلم يضم صوته إلى صوته ويساعدهم ويطلب من الله بعد أن يأتيه الإذن، يسجد تحت العرش ثم يأتي الإذن من الله فيسأل ربه أن يقضي بينه، فيكون عليه شفع للخلائق الشفاعة، ضم صوته إلى صوته وساعدهم وطلب من الله، سأل الله سبحانه وتعالى أن يقضي بين العباد، وذلك بعد أن يأتيه الإذن. لا يشفع بدون إذن، لا بد من الإذن. الشفاعة لها شرطان: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. فلا يمكن أحد يأتي يشفع حتى ولو كان نبيا صلى الله عليه وسلم، وهو أوجه الناس عند الله. وإذا كان موسى قال الله وكان عند الله وجيها، فمحمد أوجه وأوجه أعظم وجاهة، ومع ذلك لا يستطيع، هو أفضل الخلق، أن يبدأ بالشفاعة أول، لا يشفع أولا، بل يسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام، فيفتح الله عليه من حامد يلهمه إياها لا يحسنها في دار الدنيا، ثم يأتيه الإذن من الرب سبحانه وتعالى فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. قال له فيرفع رأسه فيقول: يا ربي أسألك أن تقضي بين عبادك، فيشفعه الله فيقضي بين الخلائق. ونبينا عليه الصلاة والسلام له شفاعات خاصة وله شفاعات يشارك فيها غيره عليه الصلاة والسلام. فالشفاعة هنا الشفاعات الخاصة التي تخص النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى تكون لأهل الموقف حينما يوقف الناس بين يدي الله من الحساب حفاة لا نعال عليهم، عراة لا ثياب عليها، غرلا جمع أغرب غير مخسونين، بهما ليس معه شيء، يشتد الكرب، وتدل الشمس من الرؤوس ويزاد في حرارتها، واليوم عظيم، فيموج الناس بعضهم إلى بعض، كما هو عرف في الحديث الشفاعة الطويل، فيأتون أولا آدم يطلب منه أن يشفع لهم فيعتذر ويقول: أكلت من الشجرة فلا أستطيع، أسأل غيري، ثم يرشدهم إلى نوح يذهب إلى نوح فيعتذر ويقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ما أستطيع، ولكن وقد دعوت على أهل الأرض دعوة أغرقتهم، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيأتون إلى إبراهيم فيسألون الشفاعة فيعتذر ويقول: ما أستطيع، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات يجادل بهن عن دين الله، قال عن زوجتي إنها أختي وتولدت في الإسلام، وكسر الأصنام وجعل الفأس على الصنم الكبير وقال هذا جعله كذبا، ولا نظر في النجوم فقال إني سقيم يريهم إهاما لهم، هل جعلها كذبات وهو يجادل بهم ويثوري ويجادل عنهم، ومع ذلك يعتذر عليه الصلاة والسلام، ثم كذب في الإسلام ثلاث كذبات، يذهبوا إلى غيره، يذهبوا إلى موسى فإنه كريم الله، يذهبون إلى موسى ويقول: يا موسى اشفعنا إلى ربك، فيعتذر ويقول: إن ربي غضب لما غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده، اذهبوا إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، لما قتل القبط قبل النبوة، هذا قبل النبوة، ومع ذلك يعتذر، وثاق قبل النبوة، ومع ذلك اذهبوا إلى عيسى فإنه روح الله وكلمه، ويذهبوا إلى عيسى فيعتذر أيضا، ولا يذكر ذنبا إلا أنه قال: اتخذت أنا وأمي إلهين من دون الله، ولكن اذهبوا إلى محمد فإنه خاتم النبي، فيذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب فصل تحت العرش ويفتح الله عليه محابد يلهمه إياهم لا يحسن في دار الدنيا، ثم يأتي إذنه من الرب فيقول الله: يا محمد ارفع رأسك وسل توطى واشفع تشفع، فيقول: ربي أسألك أن تقضي بين عبادي، فيقول: أنا أقضي بينكم، أنا أقضي بينهم. هذا هو المقام المحمود الذي يغبطه الأولون والآخرون. قال سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقل ربي أدخلني من خصيص واحد، وقل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هذا هو المقام المحمود، الشفاعة يغبطه فيه الأولون والآخرون. جاء في بعض الأحاديث أن المقام المحمود أن يجلسه على معه على العرش، وهذا جاء في حديث ذكرها استدل بها بعض أهل السنة كشيخ الإسلام وغيره، وإن صح يكون المقام المحمود شيئا الشفاعة ويجلسه على العرش، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. هذا المقام المحمود الذي يغطسه فيه الأولون والآخرون، هذا الفخر هذا العز. ولهذا قال أنا سيد آدم ولدي آدم ولا فخر، أنا أول من تشق عنه الأرض وأنا أول شفيع عليه الصلاة والسلام. هذه خاصة به لا يشارك فيها أحد. هناك شفاعة ثانية وهي الإذن لأهل الجنة في دخولها، لا يدخل أهل الجنة الجنة حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن يؤذن لهم في دخولها، وهذه خاصة به. هناك شفاعة ثالثة خاصة به وهي الشفاعة في تخفيف العذاب عن أمرها بطالب، شفاعة تخفيف ما يخرج منها، ما تعالى الشرك أبو طالب، ما تعالى الكفر، قال أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال هو على ملة عبد المطلب، وملة عبد المطلب الكفر، لكن خف كفره بإيوائه للنبي صلى الله عليه وسلم ودفاعه عنه، فيشفع له النبي شفاعة تخفيف يخرج يخفف عنه العذاب. ولهذا ثبت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أبا طالب يحميك ويذود عنك فهل نفعت؟ قال نعم، وجدته في غمرات من نار فأخرجته إلى بحراح منها يغلي دماغه، كان في غمرات من النار تغمره من جميع الجهات، فأخرج إلى بحراح من النار يغلي منها دماغه من البحراح، وهو يظن أنه شد أهل النار عذابا من شدة ما يجد وهو أخفه. هذه شفاعة تخفيف خاص. هناك شفاعات مشتركة، من هذه الشفاعات المشتركة الشفاعة في قوم من أهل الجنة حتى ترفع درجاتهم، إذا ما يكون في درجة سفلى يكون في درجة عليا، وشفاعة في قوم استحقوا دخول النار فلا يدخلونها من عصاة الموحدين، عصاة استحقوا دخول النار فيشفع لهم ألا يدخلوها فيشفعهم الله، وشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرجوا منها من عصاة، هذه مشتركة. وشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم ألا يدخلوا النار. وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يدخل النار جملة من أهل الكبائر من المؤمنين الموحدين، مؤمنون موحدون مصلون، ولا تأكل النار وجوها مكان السجود، لكن دخلوها بكبائر ماتوا عليهم غير توبة، هذا دخل النار لأنه مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على الربا من غير توبة، التعامل بالربا، هذا مات على عقوق الدين، هذا مات على قطيعة الرحم، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة، هذا على أكل أموال الناس الباطل، على هذا على شهادة الزور. منهم من يعفى عنه ومنهم من يدخل النار ويعذب، ومن هذا مات على لأنه قتل نفسه بغير حق فيعذب، ولكن لهم تتفاوت خروجهم، منهم من يخرج يمكث مدة طويلة ومنهم قليلة ومنهم من يمكث مدة طويلة على حسب جرائمهم وأعمالهم، ثناء يخرجون من الشفاعة يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أربع شفاعات، كل مرة يحد الله له حدا. جاء في بعض أنه يشفع من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان، وفي بعضهم من كان في قلبه مثقال نصف دينار، وفي بعضهم من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الإيمان، وفي بعضهم أخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من الإيمان. ويشفع الأنبياء ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع الأبطال ويشفع الملائكة، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة، فيخرجه رب العالمين برحمته فيقول شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع ولم يبقى إلا رحمة وأرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. فإذا تكامل خروج العصاة الموحدين ولم يبقى منهم أحد أطبقت النار على الكفر بجميع أصناف اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل منها، فلا يخرجون منها أبد الأبد. الله تعالى إنها عليهم مقصدة، يعني مطبقة مغلقة، قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، قال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، وقال سبحانه لابثين في أحقاب، والأحقاب جمع حقب، والحقب هو المدة المتطاولة كلما انتهى حقب يعقبه حقب إلى ما لا نهاية، أسأل الله السلامة والعافية. والمؤمنون الذين خرجوا يقر في أهل الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حبل السير، إذا هذبوا ونقوا إلى لهم في دخول الجنة. هذه هي الشفاعات ذكر ستة أو سبع شفاعات، ثلاثة من الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومنها مشتركة. أهل السنة والجماعة وأهل البدع وافقوا على الشفاعات، الشفاعة في الشفاعة العظمى والشفاعة لأهل الجنة في دخولها والشفاعة في ترك أهل الجنة، وخالفوا في الشفاعات التي فيها إخراج عصاة من النار، أو الشفاعة في من استحق دخول النار. خرج في ذلك الخوارج المعتزلة وأهل البدع قالوا ما في شفاعة، من دخل النار لا يخرج منها، أنكروا الشفاعة لأنهم يرون أن من أن المرتكب الكبيرة كافر يخلد في النار الخوارج، وكذلك المعتزلة يرون أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ويخلد في النار. فصاحبهم على السنة وبدعوهم وضللوهم وبينوا لهم أن النصوص هذا متواترة، كيف ينكرونها وهي متواترة؟ بلغت حد التواتر ومع ذلك ينكرونها. واستدلوا بالنصوص التي في الكفار جعلوها في العصاة، خوارج المعتزلة النصوص التي في الكفار جعلوها في العصاة، قوله تعالى من قبل أن يأتيهم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وكافرون هم الظالمون، ولا يقول فيها شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا يقولون عدل ولا هم ينصرون، هذه في الكفر الكفرة وجعلوها في العصاة. فأنكر عليهم السنة والجماعة وبدعوهم وضللوهم وأنكروا عليهم وفسقوهم وجعلهم من أهل الفسق ومن أهل البدع. يقول مؤلف رحمه الله ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة لأهل الجمع كلهم شفاعة عامة، هذه الشفاعة العظمى، ويشفع في المذنبين من أمته فيخرجهم من النار بعد ما احترقوا، هذه الشفاعة في خروج العصاة من الموحدين، هذه أنكرها الخوارج المعتزلة. كما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وهذا حديث متفق عليه، رواه الشيخان البخاري في صحيحه كتاب الدعوات وفي كتاب التوحيد، ورواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، ورواه مالك في الموطأ وأحمد في المسند وغيره، هو حديث صحيح في إثبات الشفاعة وفي الرد على خوارج المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه وفي لفظ من قلبه، رواه البخاري في صحيحه، ورواه الإمام أحمد في مسنده، وفيه دليل على أن الشفاعة لا تقول لأله التوحيد، أما الكفار لا نصيب لهم في الشفاعة، قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن من مات على التوحيد له الشفاعة، من مات على التوحيد من أهل المعاصي وأهل الكبائر، قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه لكن مات على كبيرة، وهو مخلص موحد لكن أضعف هذا التوحيد والإخلاص بالكبيرة، قال لا إله إلا الله لكن مات يتعامل بالربا، هو موحد أو يعق والديه أو يقطع رحمه أو يغتاب الناس أو مات على الزنا من غير توبة أو على السرقة من غير توبة، هذا له الشفاعة، يقول له الشفاعة يوم القيامة إلا بعفو الله عنه. يقول المؤلف روى حديث الشفاعة بطوله أبو بكر الصديق رحمه الله، هذا رواه الإمام في مسنده، وأبو يعلى البزار وعبد الله بن عباس أيضا في المسند حديثه، وفي مسند الطيالسي، وعبد الله بن عباس أيضا رواه البخاري في الصحيح والبيهقي، وعبد الله بن عمر بن الخطاب أيضا رواه البخاري في كتاب التفسير، ورواه الإمام مسلم أيضا في صحيحه والبيهقي واللالكائي وابن ماجه، وأنس بن مالك أيضا رواه مسلم في صحيحه، حديث أنس بن مالك رواه البخاري في صحيحه، وحديث حذيفة بن اليمان رواه مسلم في كتاب الإيمان، وأبو موسى عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري أيضا حديثه عند أبي عاصم في كتاب السنة، وكذلك أبو هريرة حديثه في سنن الدارمي وغيرهم من الصحابة. نعم.
هناك من استدل بحديث لم يعملوا خيرا قط على جواز دخول الجنة والبراءة من النار بدون أدنى عمل، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا باطل، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النصوص ترد هذا، النصوص تضم بعضها إلى بعض، ما تأخذ بعض النصوص وتنبض عليك عن بعض النصوص، هذا الكافر ما يخرج من النار والجنة عليه حرام، فلا يمكن، ما تعالى الكفر ما يمكن نخرج، دل على أن قد ما عمل خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان، آمن قدر، قل لا إله إلا الله وحد الله، ومن شرط التوحيد الصلاة، الذي لا نصلي ليس بموحد. ويدخل في هذا من وحد الله ثم مات في الحال، ما تمكن من العمل، قال لا إله إلا الله ثم مات، هذا مات على التوحيد ولم يعمل. وهناك بعض نعم بعض من قال لا إله إلا الله دخل الجنة في الحال، ومنهم من قتل شهيدا في الحال بعدما أسلم، لكن هذا عمل مقصود أن النصوص ضم بعضها إلى بعض، فلا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى النصوص بعين عوراء، يأخذ بعض النصوص ويغمض عينها عن بعض النصوص، هذه طريقة أهل البدع، ضم النصوص بعضها إلى بعض. النصوص دلت على أن الجنة حرام على الكافر، وأنه لا يدخل النار، لا يخرج من النار الكافر، فكيف والحديث يقول يخرجون من النار لن يعملوا خيرا، يعني زيادة على التوحيد والإيمان، هذا لا بد منه. نعم لأن غير الموحد ما يخرج من النار أبدا أبدا أبدا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يقرأ النصوص ضمن النصوص بعضها على بعض، لا تأخذ بعض النصوص وتترك البعض فتكون من أهل الزيق. وما هم بخارجين من النار لابثين فيها أحقابا ولهم عذاب مقيم. وغيره من النصوص كما سبق. نعم.
هل الذي لا يصلي تشمله الشفاعة بأن يخرج من النار؟
هذه المسألة فيها خلاف، إن كان جاحدا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع ولا يدخل الشفاعة، وإن لم يجحد وجوبها ففيه خلاف بين أهل العلم. والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم والذي أجمع عليه الصحابة ونقل إجماع عبد الله بن شقيق العقيلي وإسحاق بن راهوية والإمام بن حزم وغيرهم، هو الذي عليه المحققون والجمهور أنه يكون كافر ولا تناله الشفاعة ولو أقر بوجوبها، ما ينفعه الإقرار إذا لم يصلي. وذهب بعض المتأخرين من الفقهاء وغيرهم إلى أن كفر كفر أصغر إذا لم يجحد وجوبها، وقالوا أنه معه شعبة من شعب الإيمان وهي التصديق، فيكون كفر كفر أصغر، فعلى هذا تناله الشفاعة، لكن هذا ضعيف. صواب القول الأول أنه كافر كفر أكبر وفي ذمة الله، لما ثبت في صحيح البخاري عن بريدة بن الفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر، وبقية الصلاة هي صلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله، وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر، جعل الصلاة حد فاصل بين المؤمن والكافر. نعم.
يقول في حديث الشفاعة شفعت الملائكة والأنبياء إلى آخر الحديث، وفي حديث آخر وفي آخره وبقي شفاعة أرحم الراحمين فيشفع إلى نفسه سبحانه وتعالى، أرجو توضيح لفظة فيشفع الله إلى نفسه.
ما أذكر هذه اللفظة ولكن على ظاهر يشفع، مثل ما كونه كتب الرب يكتب على سر كتب على سر الرحمة، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. ما معنى حرمت الظلم على نفسي؟ حرم على نفسي من نفسي، كتب على نفسي من نفسه، شفع من نفسي لنفسه. نعم.
هل يستطيع كل أحد أن يرى؟
لا لو ثبت هذا، أنا ما رأيت هذا، لكن لو ثبت هذا معناه تكون مثل الحديث الآخر يشفع لنفسه. أنا ما أذكر هذا، إن صحت فهذا معناه. نعم.
هل يستطيع كل أحد أن يرى ربه في المنام؟ وما صحة الكلام المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حول هذا الموضوع؟
نعم، رؤية الله في المنام ثابتة، يثبتها جميع الطوائف يثبتون الرؤية في المنام، إلا الجهمية من شدة إنكارهم للرؤية حتى أنكر رؤية الله في المنام. شيخ الإسلام يقول جميع الطوائف أثبتوا رؤية الله في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم لرؤية الله حتى أنكروا رؤية الله في المنام، ولا يلزم من هذا التشبيه، فيرى الإنسان ربه في المنام على حسب اعتقاده، فإن كان اعتقاده صحيحا رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده سيئا رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده، ولا يلزم من هذا التشبيه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم صح الناس اعتقادا. قال عليه الصلاة والسلام: رأيت ربي في أحسن صورة في المنام. نعم.
سؤال من إحدى نزيلات السجن تقول: من قتل نفسا بغير حق وتاب إلى الله وبعد تنازل أهل المقتول هل يعذب يوم القيامة؟ وماذا يجب عليه ليكفر عما عمله؟ وكيف يحسن للمقتول إذا استطاع؟ ومن أقيم عليه الحد هل هو كفارة عن عذاب الله يوم القيامة؟
يعني قتل عمدا، يعني القاتل، القتل أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجل. يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أعظم الذنوب بعد الشرك بالله قتل المؤمن بغير حق. وفي الحديث: سوار الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب زمن حراما. قال تعالى في كتابه العظيم: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. والقاتل عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق لا بد من أدائها، فإذا أدى هذه الحقوق برئ ذمته. حق لله وحق للمقتول وحق لأولياء القتيل، ثلاث حقوق يؤديها، فإذا أداها برئ ذمته. الحق الأول حق لأولياء القتيل، أولياء القتيل يأتي ويسلم نفسه إليهم ويصطلح معهم، إن شاءوا قتلوه قصاصا وإن شاءوا طلبوا الدية أو أكثر من الدية يصطلح. فإذا سلم نفسه إليهم وقتلوه قصاصا أو أخذوا منه الدية، اتفقوا معه على أخذ الدية أو أكثر منها، سقط حقهم، بقي حق الله وحق القتيل. فإذا تاب فيما بينه وبين الله توبة النصوح بأن أقلع عن هذه المعصية وندم على ما مضى وتأسف وعزم عزما جازما على أن لا يعود إليها مرة أخرى، هذه شروط التوبة، تاب الله عليه وسقط حق الله، بقي حق القتيل المقتول يوم القيامة. فإذا أدى الحقين، أدى حق أولياء القتيل وأدى حق الله، فالله تعالى يرضي المقصود عنه يوم القيامة بما يعطيه من الثواب والدرجات في الآخرة، فيصلح عن أخيه فيتوب الله عليه. فإذا أدى هذه الحقوق، هذه الحقوق التي تتعلق بالقتيل، والصواب أن القاتل له توبة، وهذا هو الذي عليه الجماهير. وروي عن عباس أنه قال لا توبة له، وروي عنها أنه رجع أنه قال بقول الجمهور أن له توبة. ومعنى قول العلماء أنه توبة له ليس معنى أنه خلد في النار، بل معناه أنه يكون هناك موازنة بين الحسنات والسيئات، فإذا رجحت السيئات فإنه يعذب في النار بقدر جريمته ثم يخرج منها. أما غيره، أما إذا كان له توبة، لو كان له توبة كان تقبل توبته، لكن هنا على القول بأنه لا توبة له يعني لا بد أن يعذب، يعذب ثم يخرج منها ولا يخلد كالمشرك. وأما قوله تعالى خالدا فيها فالخلود خلودا، قال في القاتل خالدا جزاه جهنم خالدا فيه، هو خلود، خلود مؤمد له أمد ونهاية، وخلود مؤبد لا نهاية له. فالخلود المؤبد الذي لا نهاية له خلود الكفر، وخلود المؤمد الذي له أمد ونهاية خلود بعض العصاة الذين فحشت جرائمهم وغلظت كالقاتل. والمراد بالخلود المكس الطويل، والعرب تقول أقام فيها فأخلد، سمى المكس الطويل خلود. فخلود العصاة بعض العصاة الذين كثرت جرائمهم أو فحشت أو غلظت هذا خلود مؤمد له نهاية ولو بكت مدة طويلة. وأما خلود الكفرة فإنه خلود مؤبد لا نهاية له أبدا الآباد، نسأل الله السلامة والعافية وفق الله.
تقول على أن تقضي فترة السجن بعد تنازل أهل القتيل، كيف أحسن إليه المقتول؟ هل تفعل عبادات؟
هذا يجب تنازل، إذا تنازل أولياء القتيل سقط حقه، بقي عليه التوبة فيما بينه وبين الله، تتوب فيما إذا تابت بينها وبين الله أدت حق الله، بقي حق القتيل يرضيه الله يوم القيامة كما سبق.
كما سمعنا تقول هل أفعل له شيئا الآن في هذه الفترة؟
أنا قلت وبينت الآن إنه إذا أدت حق القتيل وحق الله بقي حق القتيل يرضيه الله يوم القيامة، إذا استغفرت لها أو دعت لها أو أهدت إليه شيئا من الحسنات فهذا تبرع منها. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، ثبت الله جميع الهدى، صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا تريده أمته كما صح عنه، وأنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، وروي من مكة إلى بيت المقدس، وبألفاظ أخر: ماؤه أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء. رواه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي بن كعب وأبو ذر وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو أمامة الباهلي وبريدة الأسلمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم الإيمان بأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا تريده أمته كما صح عنه، يعني يجب الإيمان بالحوض، وهو في موقف القيامة. حوض النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة حوض طويل، عرضه مسافة شهر، طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر كما جاء في الأحاديث، أو أواني عدد نجوم السماء، ما هو أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأطيب بريحا من المسك، يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة. وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة جاءت الأحاديث متواترة، الأحاديث متواترة في إثبات الحوض، كما أن الأحاديث في إثبات الشفاعة متواترة، وأنكرها الخوارج والمعتزلة، مع أنها متواترة، والسنة الأحاديث المتواترة في السنة قليلة، متواترة الأحاديث المتواترة في السنة قليلة، تقارب 14 و15 حديث، وإلا فالسنة كلها ثبتت بالأحاد، وخبر الأحاد يشمل الغريب والعزيز والمشهور، ما رواه أقل من عدد التواتر فهو خبر أحاد، وخبر الأحاد إذا صح السند وعدت الرواة ولم يكن فيه علة ولا شذوذ فإنه مقبول، صحيح، صحيح يعمل به في العقائد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي كل شيء، خلافا لأهل البدع الذين يطعمون في خبر الأحاد. والحوض من الأحاديث المتواترة، والأحاديث المتواترة قليلة كما سبق، منها حديث الحوض، ومنها حديث الشفاعة، ومنها حديث من بنى لله مسجدا، ومنها حديث من كذب عليه متعمدا فليتبعه مقعده من النار. يقول المؤلف رحمه الله: أنه كما بين عدن إلى عمان البلقاء، والبلقاء بلدة في فلسطين تنسب إلى البلقاء لقربها منها، وروي من مكة إلى بيت المقدس، وبألفاظ أخر، يعني حديث الحوض جاء في ألفاظ: ما هو أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأكوابه عدد نجوم السماء، كل هذا جاء في الحديث، ولهذا قرأه عبد الله بن عمر، رواه اللذكي في شرح أصول الاعتقاد أهل السنة، وعبد الله بن عمرو، رواه أحمد الطبراني، وأبي بن كعب أيضا، عبد الله بن أحد عبد الله بن عمرو متفق عليه من البخاري ومسلم، وأبي بن كعب كذلك رواه عند أبي عاصم في السنة، وأبو ذر أيضا رواه عند مسلم، وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه عند مسلم، وابو أمامة الباهلي هذا حديثه عند احمد في المسند والسنه لابن ابي عاصم، وهذه الحديث التي جاء في تحديد الحوض بعضها كما سبق من عدن الى عمان البلقاء، بعضها من مكه الى بيت المقدس، وبعضها من جرب إلى أذرح، بين جربة وأذرح، وهذه الاختلاف لا ليس فيها اضطراب، هذا الاختلاف إنما لا يدل على التعارض، وإنما هذا من اختلاف التقدير، لأن هذا وقع في أحاديث متعددة وليس في حديث واحد، كما بين ذلك القاضي عياض وكذلك القرطبي رحمه الله. ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف، وليس كذلك، وإنما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الحوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك الألفاظ المختلفة مخاطبا بكل طائفة بما كانت تعرف من مسافة مواضعها. فيقول مثلا لأهل الشام ما بين أذرح وجربة، ولأهل اليمن من صنعاء إلى عدن، وهكذا. وثالثا يقدر بالزمان، فيقول يقدره النبي صلى الله عليه وسلم بالزمان، فيقول مسيرة شهر. ذكر ابن أبي العزة الحنفي في شرح الطحاوية يقول الذي يتلخص من الحديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. ويقول ابن أبي العز إن الخوارج والمعتزلة أنكروا الحوض فأخلق بهم أن يذادوا عن الحوض ويطردوا عنه. وجاء في بعض في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرطكم على الحوض، وقال لا يردن علي أناس من أمتي أعرفهم ويعرفوني فيحال بيني وبينهم فأقول أصحابي، وفي لفظ أصيحابي أصيحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم ينزالوا مرتدين على عقابهم منذ فرقتهم، فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، يعني بعدا بعدا. فهذا يدل على أن الأعراب الذين ارتدوا، بعض الأعراب، وهذا بعض الأعراب الذين ارتدوا ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، وأما الصحابة رضوان الله عليهم الذين ثبت الإيمان في قلوبهم فإن الله تعالى ثبتهم، لكن بعض الأعراب الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم فيهم المرتدون والمنافقون والكفار كلهم هؤلاء لا يردون على الحوض، يطردون ويذادون، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
والإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكرة وأبو رافع وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأختها أسماء وغيرهم.
نعم.
وكذلك الإيمان بمساءلة منكر ونكير.
نعم. الإيمان بعذاب القبر حق واجب، كما قال المؤلف رحمه الله، يجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه واتساعه وتضييقه وسؤال منكر ونكير، كل هذا ثبت في الأدلة كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من القرآن قول الله تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال ويوم القيامة أدخلوا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل على أن العرض السابق هذا في البرزخ يعرضون عليها غدوا وعشية. وقال سبحانه وتعالى يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، هذا من الدليل على عذاب القبر. ومن الأدلة على نعيمه قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، هذا نعيم، هذا من عند الموت، لأن برز حبدا من حين الموت إلى قيام الساعة. وكذلك أيضا من الأدلة قوله ولو ترى إذ الظالمون في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، هذا دليل من عذاب القبر. ومن أدلة عذاب القبر حديث ابن عباس صحيح صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وقال لعله خفف عنهما ما لم ييبسا. وكذلك أيضا حديث البراء بن عازب قصة غض روح المؤمن وقبض روح الفاجر، وأن المؤمن ينزل عليه ملائكة بيض الوجوه معهم حنط من الجنة وكفن من الجنة، والفاجر تأتي ملائكة العذاب معهم المسوح فيقبضون روحه ينتزعونها، والمؤمن تخرج تسل كما تسل الشعرة من العجين. كل هذا ثبت في الأحاديث. وكذلك أيضا سؤال المنكر ونكير، يسألان الميت عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فيثبت الله الذين بالقول الثابت ويضل الله الظالمين. ولهذا ذكر العلماء عذاب القبر ونعيمه، وأنه تواتر في الأخبار كما ذكر نواب العز الحنفي في شرح الطحاوية، يقول فعذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي وردت بإثبات النصوص الشرعية، فلا يسعنا إلا الإيمان بها والتسليم بمقتضاها. يقول نواب العز وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلا، وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به، ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول، ولكن قد يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عود الروح إلى الجسد ليس على وجه المعهود في الدنيا، بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. وجاء تسمية منكر ونكير، جاء تسمية الملكين بمنكر ونكير، جاء في حديث في بعض الأحاديث أن إذا قبر الميت أو الإنسان أتاه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. وأثبت أهل السنة والجماعة عذاب القبر ونعيمه، وأنكر ذلك الجهمية. والجهمية ملاحدة ولا سيما غلاتهم صلى الله عليه وسلم، فلا عبرة بخلافه. ولهذا يقول المؤلف الإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبو أيوب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو هريرة وأبو بكر وأبو رافع وعثمان بن العاص. حديث علي بن أبي طالب رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه رواه الشيخان، وكذلك حديث أبي أيوب الأنصاري رواه البخاري في صحيحه، وكذلك زيد بن ثابت رواه مسلم في صحيحه، وكذلك حديث أنس بن مالك رواه البخاري في صحيحه، وأبو هريرة رواه البخاري في صحيحه كتاب الجنائز، وأبو بكر نفيع بن الحارث حديثه في مسند الإمام أحمد وفي مصنف أبي شيبة، وكذلك أبو رافع مولى النبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في مسند الإمام أحمد وصحيح بن خزيمة، وعثمان بن أبي العاص كذلك، وعبد الله بن عباس حديث في صحيح البخاري ومسلم في الصحيحين، وكذلك جابر بن عبد الله في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا، وحديث عائشة عند البخاري أيضا وعند مسلم، وكذلك حديث أسماء نعم.
والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، وقد صح في ذلك أحاديث عدة. والإيمان بالميزان
نعم. والإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا، خلقتا للبقاء لا للفناء، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. اتفق أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن خلقهما سبق خلق آدم عليه الصلاة والسلام. والأدلة على وجودهما الآن كثيرة من الكتاب ومن السنة. الأدلة على وجود الجنة قول الله تعالى أعدت المتقين، أعدت الذين آمنوا بالله ورسله. ومن الدليل على وجود النار أعدت للكافرين، إن جهنم كانت مصادا. من الأدلة أوضح الأدلة على خلق الجنة قصة آدم عليه الصلاة والسلام، وأنه قال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة وبالعشي. إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي. يقال إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله، حتى يبعثك الله يوم القيامة. وكذلك أيضا من الأدلة على ثبوته ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمن يفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطيبها، والفاجر يفتح له باب إلى النار فيأتي من حرها وسمومها. موجودة الآن، وفيها الولدان وفيها الحور. ويدل على ذلك حديث الكسوف، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف تقدم وتقدمت الصفوف وصار كأنه يتناول شيئا، ثم تأخر تكعكع وتكعكعت الصفوف، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بعد السلام رأيناك تقدمت وتأخرت، قال إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضل، ورأيت أكثر أهلي النساء. وحيث رواه البخاري في صحيح الكسوف. وقالت المعتزلة والقدرية إن الجنة والنار الآن عدم، ليست مخلوقتان الآن معدومتان، وإنما تخلقان يوم القيامة. وقالوا إن وجودهما الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله هكذا، والعياذ بالله. صاروا حكمون عقولهم ويتبعون آراءهم وأهواءهم، يقولون إن الجنة والنار ما كونهم يخلقون عبث، وجودهم الآن ولا جزاء عبث، والعبث محال على الله، وإنما تخلقان وتنشأان يوم القيامة. وهذا باطل، كما سمعتم الأدلة دلت على أنها موجودة الآن، ومن قال إنه لا فائدة منها؟ أرواح المؤمنين تنعم في الجنة، وأرواح الكفار تنعم في النار، ويفتح باب للميت إلى الجنة، ويفتح باب إلى الفاجر إلى النار. ثم أيضا يعني كونها معدة مهيئة غير كونه يقال إنها تخلق يوم القيامة، ولكن المعتزلة والقدرية يعملون بعقولهم، حكم عقولهم وآراءهم الفاسدة. وهما موجودتان باقيتان دائمتان لا تفنيان، وذهبت الجميع إلى أنهما تفنيان يوم القيامة، وهذا من أبطل الباطل. ونسب لبعض السلف أن الجنة باقية، ولكن النار إذا مضى عليها مدة متطاولة تفنى، ولكن هذا قول ضعيف مرجوح، والصواب أنهما دائمتان باقيتان دائمتان. وأما قول الجهمية إنهما تفنيان فهذا من أفضل الباطل، هذا باطل صاحبهم أهل السنة وبدعوهم. وقال أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث إنها تفنى حركاتها للجنة، تكون كالحجارة تفنى الحركات، تفنى حركاتها للجنة والنار وتكون كالحجارة. هذا من أبطل الباطل، هذه أقوال فاسدة. والصواب الذي عليها الحق والذي تدل عليه النصوص أن الجنة والنار دائمتان باقيتان لا تفنيان، باقيتان بإبقاء الله لهم أبد الأبد. نعم.
والإيمان بالميزان، قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة.
نعم، يجب الإيمان بالميزان، وأنه ميزان حسي له كفتان عظيمتان. الكفة أعظم من أطباق السماوات والأرض، وله لسان، والأدلة على هذا كثيرة، منها ما ذكره مؤلف الآية التي استدل بها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفنا بنا حاسبا. قال سبحانه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقال سبحانه: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا من شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وثبت في الصحيح أن ابن مسعود رضي الله عنه كان دقيق الساقين فكشفت الريح عن ساقين، فضحك الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا رسول الله، من دقة ساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد. وأهل السنة والجماعة مجمعون على متفقون على إثبات الميزان وأنه ميزان حسي. ومن الأدلة الحديث الصحيح هو آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهو ميزان حسي له كفتان حسيتان توزن فيه أعمال العباد ويوزن فيه الأشخاص حسنها وسيئها. وأنكرت المعتزلة الميزان، أنكرت المعتزلة الميزان الحسي، وقالوا إنه ليس ميزانا حسيا، ليس هناك ميزان حسي، ولكنه ميزان عن معنوي، والمراد به العدل، ما في ميزان، وإنما المراد العدل. وقالوا إنه ما يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وأما الرب فلا يحتاج إلى الميزان. وتأولوا الميزان بأنه العدل، المراد به العدل. ولهذا يقول باب العز الحنفي: فلا يلتفت إلى ملحد معارض يقول الأعمال والأعراض لا تقبل الوزن، وإنما يقبل وزن الأجسام، فإن الله يقلب الأعراض أجساما. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط في يوم القيامة كما أخبر الشارع لخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله: لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقوم الله لهم يوم القيامة وزنا. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. اختلف العلماء هل هناك موازين متعددة أو أنه ميزان واحد. على قول من العلماء قال أن هناك موازين لكل شخص ميزان، وقيل أنه ميزان واحد، ميزان عظيم كفتان كأطباق السماوات. وأما قول ثالث ونضع الموازين فجمعت الموازين بالنسبة إلى الأعمال الموزونة. كما أن اختلف العلماء كما أن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام في موقف القيامة جاءت الأدلة بأن لكل نبي حوضا من الأنبياء ترد عليه أمته، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأكثرها واردة. نعم.
والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال عز وجل: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 74، وفي رواية: 60 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ولمسلم وأبي داود: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
نعم. الإيمان سمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة كما قال المؤلف قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو مسمى الإيمان. ثم الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، سم أربعة أشياء: قول القلب وهو تصديقه وإقراره، وقول اللسان وهو نطقه، وعمل القلب هو النية والإخلاص الصدق والمحبة، وعمل الجوارح كالصلاة والصيام وغيرها، هذا مسمى الإيمان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. ومن يزيد بالطاعة وينقص المعصية، يزيد إذا أطاع الإنسان ربه زاد إيمانه، وإذا عصى نقص إيمانه. ومن العلماء والعلماء عبارات فيها، منها قول الإيمان وقول باللسان، تصديق بالجنان وعمل بالأركان، الأركان على الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص المعصية. ومنها قول الإيمان قول وعمل، قول وعمل ونية، قول يشمل قول القلب والتصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق، وعمل يشمل عمل القلب والنية والإخلاص وعمل الجوارح والنية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو يزيد وينقص. واستدل المؤلف على ذلك بقوله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، إذا الإيمان يزيد، وقوله سبحانه: ليزدادوا إيمانا مع إيمان، وقال عز وجل: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وستون شعبة، والحياة شعبة من الإيمان. هذا يدل على أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، بضع وستون أو بضع وسبعون، والحياة شعبة من الإيمان، الحياة عمل القلب. ولمسلم وأبي داود: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدنها إماطة الأذى عن الطريق، أفضلها قول لا إله إلا الله. إذن الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون، والبضع من ثلاثة إلى تسعة، كلها داخلة في مسمى الإيمان. أعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها يمر الأعلى عن الطريق، وبينهما بين الأدنى والأعلى شعب متفاوتة، منها ما يقوم من شعبة الشهادة كالصلاة والزكاة والصوم والحج، الصلاة شعبة والصوم شعبة والزكاة شعبة والحج شعبة والأمر بالمعروف شعبة والنهي عن المنكر شعبة وبر الوالدين شعبة وصلة الرحم شعبة والإحسان للجيران شعبة، وهكذا شعب. أعلاها كلمة التوحيد، وأدناها يمر الأعلى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان، شعبة قلبية، مثل الشعبة اللسانية، الشعبة القولية، الشعبة القولية قول لا إله إلا الله، والشعبة العملية لله موقف الأمان الطريق، والشعبة القلبية الحياة شعبة من الإيمان. وخالف في ذلك المرجعة، والمرجعة أقسام، فأقربهم مرجعة الفقهاء هو الإمام أبو حنيفة وأصحابه، يرون أن الإيمان شيئان، المشهور عن الإمام بالحديث: الإيمان شيئان، تصديق القلب والإقرار باللسان فقط، وأما عمل القلب وعمل الجوارح فليس من الإيمان. ولكنهم موافقون جمهور أهل السنة في أن الطاعات مطلوبة، الطاعات واجبة، الواجبات واجبات، والمحرمات محرمات، ومرتكب الكبيرة يستحق العقوبة، إلا أنهم لا يسمونها إيمان، الأعمال لا يدخلها في مسمى الإيمان. والرواية الثانية على الإمام أبي حنيفة أن الإيمان هو تصديق القلب، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد، وهذا مذهب الماتريدية. وذهبت الكرامية إلى أن الإيمان هو النطق باللسان فقط، فمن نطق بالشهادتين فهو مؤمن، وإذا كان مكذبا في الباطن يكون منافق، فيكون مؤمن كامل الإيمان إذا نطق باللسان وهو مخلد في النار. هذا نتناقضه، يلزم على قوله أن يكون المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار، إذا نطق باللسان يقول هذا مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا بقلبه يخلد في النار، فيجمع بين المتناقضين، يقول المؤمن كامل الإيمان يخلد في النار. وأفسد من مذهب الجهمية الذين يقول الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، معرفة الرب بالقلب، والجهل والكفر هو جهل الرب بالقلب. فعلى مذهب الجهمية يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، وفرعون مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، إبليس قال ربي أنظرني يعرف ربه بقلبه، وفرعون قال موسى أخبر الله موسى أنه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات. واليهود مؤمنون على مذهب الجهم، الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات على الشرك على مذهب الجهم مؤمن، لأنه يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أدان برية دينه. فتكون المرجعة أربع طوائف، أفسدها مذهب الجهم أن الإيمان معرفة الرب بالقلب، والكفر جهل الرب بالقلب، هذا أفسد المذاهب. ويلزم على هذا المذهب أن يكون إبليس مؤمن وفرعون مؤمن واليهود مؤمنون وأبو طالب مؤمن. المذهب الثاني مذهب الكرامية يلي في الفساد. الإيمان النطق باللسان فقط، وإذا كان مكذبا في القلب خلد في النار، فإذا نطق بلسانه مؤمن كامل الإيمان وهو مخلد في النار إذا كان مكذبا. المذهب الثالث مذهب مرجئة الفقهاء. الإيمان المذهب الرابع الثالث مذهب الماتريدية والأشاعرة، أن الإيمان تصديق بالقلب فقط، وهو رواية عن الإمام الحنيفة تصديق القلب فقط. المذهب الرابع مذهب السنة، المذهب مذهب مرجئة الفقهاء، المذهب الثالث المذهب الرابع مذهب مرجئة الفقهاء، أن الإيمان شيئان تصديق بالقلب وإقرار باللسان. هذه أربعة مذاهب: مذهب الجهم، ومذهب الكرامية، ومذهب الماتريدية والأشاعر، ومذهب مرجئة الفقهاء. مرجئة أربعة مذاهب، والمذهب الخامس مذهب السنة والجماعة. نعم.
والاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله. روي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسود بن يزيد وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي ومغيرة بن مقسم الضبي ومغيرة بن مقسم الضبي ومغيرة بن مقسم الضبي وفضيل بن عياض وغيرهم. وهذا استثناء على يقين، قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين.
نعم. الاستثناء يقول المؤلف الاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ قال إن شاء الله. يعني أهل السنة والجماعة يرون أنه لا بأس في الاستثناء في الإيمان، ويكون الاستثناء راجع إلى العمل لا إلى تصديق القلب. إذا قل أمؤمن أنت يقول إن شاء الله، يعني بالنسبة للعمل، لأن الأعمال والواجبات متعددة، فلا يجزم الإنسان بأنه أدى ما عليه، بل يتهم نفسه ولا يزكي نفسه بأنه أدى ما عليه، فقال أنا مؤمن إن شاء الله. أما بالنسبة للتصديق فهو مصدق، الاستثناء لا يرجع إلى التصديق. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يرون أنه يجوز الاستثناء بالنسبة للعمل لا بالنسبة لأصل الإيمان والتصديق. ولهذا بعض السلف قال أمؤمن أنت؟ قال نعم. قال آمنت بالله ورسله وآمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. وأما المرجئة فلا يستثنون في الإيمان، لأن الإيمان شيء واحد عندهم لا يزيد ولا ينقص، الإيمان والتصديق بالقلب لا يزيد ولا ينقص، فلا تقول إن شاء الله. يقول أنت شك في إيمانك، يسمون من يستثني في إيمانه يسمون أهل السنة الشكاكة، وأنتم شكاكة في إيمانكم، أنت ما تعرف نفسك أنك مؤمن. الإنسان يعرف نفسه أنه مؤمن، كما أنه يعرف أنه قرأ الفقرة الفاتحة، وكما أنه يعرف نفسه أنه قرأ الفاتحة، وكما أنه يعرف نفسه أنه يحب الرسول ويبغض اليهود، ما يحتاج استثناء. كيف تشك فيما تقول أنا مؤمن إن شاء الله؟ تشك في إيمانك، يسمون أهل السنة الشكاكة. وأما السنة يقول لا، في تفصيل، إن كان الاستثناء راجع إلى أصل الإيمان هذا ممنوع، إن كنت تريد ترجع إلى أصل الإيمان هذا ممنوع. أما إذا أردت أن شعب الإيمان متعددة والواجبات كثيرة ولا تزكي نفسك ولا تدري بأنك ما أديت ما عليك بل تتهم نفسك، هذا لا بأس، تقول أنا مؤمن إن شاء الله. وكذلك إذا أراد الإنسان التبرك بذكر اسم الله فيقول إن شاء الله. وكذلك إذا أراد عدم العلم بالعاقبة وأن العاقبة لا يعلمها إلا الله جاز الاستثناء. أما إذا أراد الشك في أصل الإيمان فهذا ممنوع. ولهذا قال الاستثناء في الإيمان سنة ماضية، فإذا سئل الرجل عن مؤمن قال إن شاء الله. روي هذا عن عبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس والأسد بن يزيد، هؤلاء الأخيار كلهم يرون على الاستثناء، وأبي وائل شقيق بن سلمة ومسروق بن الأجدع ومنصور بن المعتمر وإبراهيم النخعي، فهو عن هؤلاء كلهم من التابعين على عبد الله بن مسعود ومغيرة بن مقسم الضبي وفضل بن عياض وغيرهم من السلف. يقول المؤلف هذا استثناء على يقين، يعني إن الاستثناء في الإيمان لا يعني الشك في أصل الإيمان، لأن المستثني إذا أراد الشك في أصل إيمانه هذا ممنوع، وإنما إذا أراد العمل فلا بأس. قال الله عز وجل: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. هذا استثناء، فالله استثنى وهو لا يشك سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله تعالى: لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله. أبو بكر الآذري رحمه الله يقول إن أهل العلم يستثنون في الإيمان لا على جهة الشك، نعوذ بالله من الشك في الإيمان، ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا. وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار وأشبه يعني. والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن، وإنما الاستثناء في الإيمان لأنه لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله عز وجل به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا. هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، عندهم من الاستثناء في الأعمال لا يكون في القول والتصديق بالقلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. نعم.
والإيمان هو الإسلام وزيادة. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت. فهذه حقيقة الإسلام. فهذه حقيقة الإسلام. والإيمان فحقيقته ما رواه أبو هريرة فيما قدمنا. وروى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا هو أعجبهم إلي، فقمت فقلت: ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاثا وأجابه بمثل ذلك، ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. قال الزهري: فنرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل الصالح. قلنا: فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل.
نعم، هذا العلاقة بين الإيمان والإسلام. المؤلف يقول: الإيمان هو الإسلام وزيادة، يعني أن الإسلام الإيمان أكمل من الإسلام. ولهذا فإن الإيمان يراد به أداء الواجبات وترك المحرمات، والإيمان لا يطلق إلا على المطيع، أما العاصي فإنه يطلق عليه اسم الإسلام، اسم الإسلام، ولا يطلق عليه اسم الإيمان. فالإيمان أصل أعلى من الإسلام، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فالدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. فالإحسان أعلى مرتبة، ثم يليه الإيمان ثم الإسلام. فكل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسن، وكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا. المؤمن هو الذي أدى الواجب وترك المحرمات، هذا يقال له مسلم ويقال مؤمن. وأما المسلم فإن كان مطيعا سمي مؤمنا، وإن كان عاصيا سمى مسلما ولا يسمى مؤمنا في إطلاق، فلا بد من القيد. فليقول المؤلف: الإيمان هو الإسلام وزيادة. قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وجه الدلالة أن الأعراب قالوا آمنا، وهؤلاء ضعفاء الإيمان دخلوا في الإسلام حديثا، فقالوا آمنا، فقال الله لهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، ما وصلتم إلى درجة الإيمان، لأنكم دخلتم في الإسلام من جديد، ما تمكن الإيمان في قلوبكم. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم، فدل على أن الإسلام هو الإيمان وزيادة. ومسمى الإسلام استدل لهم ألف رحمه الله بحديث عبد الله بن عمر الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت. قل فهذه حقيقة الإسلام، حقيقته يعني الأعمال الشهادتان، النطق الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم. والإيمان حقيقته ما رواه أبو هريرة فيما قدمناه، يعني الحديث الذي سبق، الذي سبق حديث أبي هريرة، الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذا حقيقة الإيمان. إذا الإيمان شعب كثيرة، بضع وسبعون. والبيهقي رحمه الله تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى أعلى البضع 79، وألف كتاب سماه شعب الإيمان. فإذا الإيمان حقيقته بضع وسبعون شعبة، والإيمان والإسلام حقيقة الأعمال. واستدل المؤلف رحمه الله على أن الإسلام غير الإيمان، وأن الإيمان أكمل، والإسلام أن الإسلام الإيمان إسلام وزيادة، بحديث سعد بن أبي وقاص قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس، وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي. أعطاه يعني نفله من الغنيمة أو من العطيات. فقلت: ما لك عن فلان يا رسول الله ما أعطيته؟ والله إني لا أراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما، يعني ما وصل إلى درجة الإيمان، أو مسلما. ذكر ذلك سعد ثلاث مرات وأجابه مثل ذلك، ثم قال: إني لا أعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه من الدنيا يتألف حتى يتقوى إيمانه، يعطي الرجل وغيره أحب إلى حد مخافة أن يرتد عن دينه فيكبه الله في النار إذا لم يعطيه، فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى يتقوى إيمانه، لأنه لو لم يعطيه لارتد وكبه الله على جوه النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعطي ليتألف على الإسلام، هو يعطي هواء من باب الهوى ولا محاباة، بل يعطي ليتألف على الإسلام. فقوي الإيمان لا يعطي، وضعيف الإيمان يعطي حتى يتقوى إيمانه. والشاهد أن النبي قال: أو مسلما، دل على أن الإسلام غير الإيمان. قال الزهري رحمه الله: فنرى أن الإسلام الكلمة، يعني نطق بالشهادتين كلمة التوحيد، والإيمان العمل الصالح. يعني يقول الزهري: الإسلام هو كلمة، نطق بالشهادتين، والإيمان هو العمل. ومقصود الزهري وهو إمام رحمه الله ليس مقصوده إن الأعمال ما تدخل في مسمى الإسلام، بل مقصوده أن الكافر إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه، حكم بإسلامه. وإلا فحديث ابن عمر دل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. يقول المؤلف: قلنا فعلى هذا يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام. يعني يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام متى؟ إذا عصى خرج من الإيمان، صار مسلم ولا يصلى مؤمن. إذا كان مطيع يؤدي الواجب وترك المحرمات هذا مؤمن بإطلاق. وإذا عصى خرج من الإيمان الإسلام، صار يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن، لكن يسمى مؤمن بالقيد، لكن لا يسمى بإطلاق. يقول: مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. وإذا كان مطيع يسمى مؤمن بإطلاق ويسمى مسلم. فعلى هذا قد يخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرج من الإسلام إلا إلى الكفر بالله عز وجل، نعوذ بالله. هذا قول الإمام الزهري. يقول: الإسلام هو الكلمة، والإيمان هو العمل. وذهب بعض العلماء إلى أن الإيمان والإسلام مترادفان، وهما شيء إسمان لشيء واحد. ذهب إلى هذا محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر والإمام البخاري. والقول الثاني التفريق بينهما، وهو أن الإسلام هو العمل والإيمان أعمال القلوب، والإسلام أعمال الجوارح. والقول الثالث أنه تختلف دلالتهما بالتجريد والاقتران، فإذا افترقا الإسلام وحده والإيمان وحده يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة، كما في حديث جبريل: فإنه سأل عن الإسلام فنصر بالأعمال الظاهرة، وسأل عن الإيمان فنصر بالأعمال الباطنة، فإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وهذا هو الصواب، أنه تختلف دلالتهما بالاجتماع والافتراق. إذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. فمثلا الإيمان بضع وسبعون شعبة يدخل فيه الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام يدخل فيه الإيمان وهكذا. فإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في هذه الجملة. هذا هو الصواب الذي تدل عليه النصوص والذي عليه المحققون. نعم.
ونؤمن بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيأتيه وقد حصر المسلمون على عقبة أفيق فيهرب منه فيقتله عند باب لد الشرقي، ولد من أرض فلسطين بالقرب من الرملة على نحو ميلين منها.
نعم. من عقيدة السنة والجماعة الإيمان بأن الدجال خارج في هذه الأمة لا محالة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به الخبر. والدجال رجل من بني آدم يخرج في آخر الزمان يدعي الصلاح، أولا يدعي أنه رجل صالح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية ويقول للناس أنا الرب. وسمي الدجال لأنه لكثرة دجله وكذب صيغة مبالغة، وهو الدجال الأكبر. والسحرة الآن الموجودون كلهم دجاجلة كلهم صغار، لكن الدجال الأكبر هو الذي يحدث في آخر الزمان، هذا آخرهم وأكبرهم، وهو من أشراط الساعة الكبار التي تتبعه الساعة مباشرة. وقبله المهدي، يخرج المهدي رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنته كنة محمد بن عبد الله المهدي من سورة فاطمة، يبايع له في وقت ليس للناس فيه إمام بين الركن والباب في الكعبة، في وقت ليس للناس فيه إمام، وتحصر والفتن كثيرة والحروب كثيرة وأهل السنة وجماعة تحصرهم الفتن في ذلك الوقت في الشام. ففي زمن المهدي يخرج الدجال، بتكون حروب طاحنة في أيام المهدي بين اليهود وبين المسلمين، بين النصارى كذلك والمسلمين، بين النصارى والمسلمين، وآخرها فتح القسطنطينية، تفتح القسطنطينية ويعلق الناس المؤمن سيوفهم على شجر الزيتون، فيصرف الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهليكم، فيخرج الدجال وهو على هذه الصفة، أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية مكتوب بين عينه كافر، يقرأه كل إنسان كل مؤمن، معه صورة الجنة والنار ابتلاء وامتحان، يجري الله على يديه خوارق، خوارق العادات، خوارق العادات الكثيرة يجريها الله على يديه، منها أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ومنها أنه يأتي إلى الخريبة فتتبعها كنوزها كعسيب النحل، ويأتي إلى رجل فيقطعه نصفين ويمشي بين قطعتين وهو لأنه لا يؤمن به، ثم يقول له قم فيحيه الله فيصل قائما، فيقول ما أما تؤمن بي؟ فقال ما زدت فيك إلا بصيرا، أنت الدجال اللعين. ويدخل كل بلد إلا مكة والمدينة، فإن الملائكة تصف حولها تمنع الدجال من دخولها، ويأتي إلى السبخة في المدينة أنعق ثلاث أنعقات، فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافق وكل خبيث وخبيثة، عند ذلك تنف المدينة خبثها في ذلك الوقت، ولا يبقى فيها إلا المؤمنون ويتبعون الدجال، نسأل الله السلامة والعافية، ويمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول طوله سنة تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد 355 يوم، واليوم الثاني طوله شهر 30 يوم تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد شهر، واليوم الثالث طوله جمعة أسبوع تطلع الشمس ولا تغيب إلا بعد أسبوع 3 أيام، وبقية الأيام كأيامنا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نعمل في الصلوات في الأيام الثلاثة، قال قدروا له كل 24 ساعة 5 صلوات، وش الصالحة؟ كل 24 ساعة 5 صلوات قال اقدروا له. ولا حديث في هذا كثيرة، منها حديث النواس بن سمعان وهو حديث طويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة الدجال، ومنها النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو أنه قام في الناس خطيبا عليه الصلاة والسلام وأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركم وما من نبي إلا وقد أنذره قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. وأخذ الدجال العلماء من هذا من حديث الدجال إثبات العينين للرب، أن ربكم ليس بأعور، الدجال أعور عين اليمنى والله تعالى له عينان سليمتان سبحانه وتعالى. ولا حديث في هذا كثيرة، ومذهب أهل السنة والجماعة والمحدثين وفقها إثبات الدجال، وأنكر الدجال الخوارج والجهمية والمعتزلة والبخاري الجبائي المعتزلي وموافقين. قال وقال بعضهم إن الدجال صحيح خروجه، ولكن الذي يدعي ليس مخارف وخيالات لا حقائق لها. ذكر النووي رحمه الله نقل عن عياض
أيها الأحبة في الله، ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.